إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى أكمل لهذه الأمة دينها، فقال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومتى أتم الله عز وجل هذا الدين وأكمله؟ فإن الله تبارك وتعالى لم يجعل في هذا الدين نقصا، لأن الكمال هو أن يتم النقص حتى يصل إلى الكمال. فمن زاد في دين الله عز وجل شيئا فقد شرع ما لم يأذن به الله. والله عز وجل يقول في كتابه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فكل من زاد شيئا في الدين فقد شرع وجعل نفسه مشرعا للدين. فإن استحل ذلك ورأى أن ذلك من الدين الذي يجب على الناس أن يتبعوه، ورأى نفسه مشرعا مستحلا لذلك، كان كافرا. وإذا شرع شيئا ولم يستحل كان فاسقا عاصيا. وقد جرى عمل أهل العلم من السلف الصالح ومن بعدهم ممن سلك سبيلهم على استدلالهم بهذه الآية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم، على الرد على أهل البدع وعلى الرد على المبتدعين الذين يزيدون في دين الله عز وجل. ذلك أن الله تبارك وتعالى أخبر خبرا، فمن رد خبر الله عز وجل وقد علم مراد الله منه فهو كافر مرتد. لذلك كان من خطر البدعة على الدين ما لا أو ما ليس في خطر المعصية. وقد قال السلف: إن العاصي يوشك أن يتوب إن أراد الله له الخير، وأما المبتدع فإن غالب أمره أنه لا يرجع عن بدعته. ولذلك أخرج الطبراني في الأوسط وغيره وصححه الألباني وهو كما قال من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله احتجب التوبة على صاحب كل بدعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وانظر وتأمل في خطورة البدعة في الدين: إن الله احتجب، وفي رواية إن الله احتجز، أي منع التوبة على صاحب كل بدعة. وقد أثبت الواقع في حياة الناس أن الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم، فقل أن يتوب المبتدع، وقل أن يرجع إلى الله، وقل أن يقبل الحق. ذلك أنه يظن أنه يحسن صنعا. لذلك الخطر على الدين من أهل البدع هو أشد من خطر أهل المعاصي. لذلك فإن أهل المعاصي إذا قام الرجل بالمعصية وقضى نهمته منها ربما صاوره الندم، وأما صاحب البدعة فلا يزال مجتهدا فرحا بما هو عليه من الدين الفاسد. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته أن يحذروا من البدع وأهلها على وجه العموم وعلى وجه التخصيص والتعيين. وقد أخرج البخاري في الصحيح من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما أظن أن فلانا وفلانا يعرفان ديننا الذي نحن عليه. وفي رواية: ما أظن أن فلانا وفلانا يعرفان من أمر ديننا شيئا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر زوجته أمنا عائشة بذكر فلان وفلان أنهما يجهلان أمر الدين، يجهلان الدين الذي هو عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسواء كانا هذين من المنافقين كما زعم الليث حيث عقب بعد أن روى قال: وكانا من المنافقين، وسواء كانا من المنافقين أو من غيرهم فإن الأمر معلول بعلة. ما أظن أن فلانا وفلانا يعرفان ديننا الذي نحن عليه، فلماذا يخبرها بذلك وهي امرأة؟ وما الذي تستفيده رضي الله عنها عندما يعين لها أسماء هذين الرجلين؟ هو يعلم صلى الله عليه وسلم أنها تروي الحديث عنه، وأن الأمة وأن أصحابه يسألون زوجته عن أمر الدين كما كان هو الواقع بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم. فكان في ذكر ذلك من القواعد والفوائد أن تحذر المسلمين مما عليه هذان، أن تحذر الناس مما هما عليه من الجهل بالدين. وإن أميز ما يتميز به أهل البدع الجهل، وإلا فإن الإنسان متى طلب العلم بصدق وأخلص نيته لله فيه فإنه يوفق للصواب، على قوله تبارك وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. فمتى اتقى الله العبد وأصلح نيته واجتهد في طلب العلم واجتهد في طلب عبادة الله عز وجل وفق إلى ذلك من فضل الله تبارك وتعالى. وانظر يا عبد الله كيف تسري البدع إلى قلوب الناس، بل إلى قلوب الصالحين الصادقين إذا فقدوا شيئا من العلم. وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها. جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقالوها أي رأوها قليلة، فقالوا: وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم وما تأخر من ذنبه؟ لما رأوا عبادته في ظنهم قليلة واستقلوا أو رأوها قليلة فهي لا تناسبهم، فلا بد أن يزيدوا ولا بد أن يبالغوا. لماذا دفعهم إلى ذلك القصد الحسن؟ وكثير من أهل البدع يبتدعون في الدين ما لم يأذن به الله ويدفعهم إلى ذلك القصد الحسن. وكم من مريد للخير لا يدركه يؤتى الرجل من جهله وإن حسن قصده. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالإخلاص إنما ينفع بالعمل الصالح. قال تعالى آمر النبي: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فلا بد من العمل أن يكون موافقا للسنة، أما أن يحسن الرجل نيته ويعيش جاهلا يتقرب إلى الله بالجهل، فإن الجاهل يتقرب إلى الله عز وجل وقد ترد عليه عبادته مع حسن قصده لتقصيره في العلم ولإهماله ما أمره الله عز وجل أن يتعلمه. فلما فقال لهؤلاء عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فأرادوا أن يزيدوا، وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ وهنا جاء الغلو، فقال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا، وقال الآخر وأما أنا فأصوم الدهر كله، وقال الثالث وأما أنا فلا أتزوج النساء أبدا. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاهم فقال أنتم الذين تقولون كذا وكذا، أما إني والله لأتقاكم لله وأخشاكم له. ولو تنبه أهل البدع إذا ابتدعوا في الدين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أتقى الناس وكان أخشى الناس لفهموا أن بدعته المردودة، ولا أدركوا أنه حسبهم أن يكونوا على ما كان عليه. ولماذا يبين صلى الله عليه وسلم فضله في هذا الموضع وربما تواضع وربما لم يظهر فضله في موضع آخر؟ فعند البخاري لما كان يمشي في الطريق فقال له رجل يا خير البرية، فقال ذاك إبراهيم. وعندما جاء وفد بني عامر عندما جاءوه من بلادهم وقد أخرجه أبو داود في سننه قالوا أنت سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فقال أيها الناس إنما السيد الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولكنه لما رأى البدعة تدخل في قلوب بعض المسلمين وكانوا رضي الله عنهم من أحرص الناس على الهدى، وإنما ربما وقع الرجل منهم في البدعة في ابتداء الإسلام في تعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم تلك القواعد، فكانوا معذورين ولا يذكرون إلا بالجميل رضي الله عنهم أجمعين. ومن ذكر واحدا من أصحاب رسول الله بسوء أو لمده أو غمده فهو أضل من حمار أهله كائنا من كان، وهو زنديق من الزنادقة يقدح في الدين من طرف خفي. وانظر يا عبد الله، فقال إني والله لأتقاكم لله وأخشاكم له، فلما بين هنا فضله وما ميزه الله عز وجل من النعمة من كثرة الخشية ومن عظيم الخشية لله ومن تقواه على سائر الناس ويقسم بذلك. لماذا؟ لأن الحامل لكثير من أهل البدع على بدعهم التقرب إلى الله، يريدون أن يكونوا غاية في التقوى، يتقربون إلى الله ويزيدون في خشيتهم لله. فإذا كان الحامل ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أتقى الناس وهو خير الناس. لذلك يروى عن مالك أنه جاءه رجل فقال يا أبا عبد الله أحرم من دويرة أهلي، أي أنني ألب بالحج والعمرة أو ألب بالحج والعمرة من بيتي وليس من الميقات. فقال له مالك لا، إني أخشى عليك الفتنة، إنما تحرم من ذي الحليفة من آبار علي حيث أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا أبا عبد الله وأي فتنة في ذلك؟ فقال وأي فتنة أعظم من أن تظن أو أن تدرك أنك سبقت إلى خير غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن الحامل لك على أن تتقدم الإحرام قبل
الميقات المكاني تظن أن في ذلك فضلا. إذن فلو كان الأمر كذلك فهل غاب ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا السر في بيانه للقوم بأنه بعد أن يحلف بالله أطاهم لله وأخشاهم له. إذن ليست التقوى بكثرة العمل، وإنما التقوى بحسن وصلاح العمل وإن قل. وكلما كان العمل أقرب إلى السنة بورك فيه وإن كان قليلا، وكلما كان العمل بعيدا عن السنة كلما نزعت منه البركة بل يرجع بالضرر على أصحابه. وشاهد ذلك ما أخرجه الشيخان في الصحيحين، وقد قال أحمد صح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوارج من عشرة طرق، أو كما قال رضي الله عنه. فقد أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين واصفا رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوارج: يحقر أحدكم صلاته مع صلاته مع صلاتهم روايتان، وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أي أنهم يخرجون من الدين سراعا كما يخرج السهم من الطير إذا ألقي عليه ورمي به. وقد نزع بعض أهل العلم من هذا الحديث على تكفير الخوارج، وبه قال طائفة من السلف، إلا أن جمهورهم على أن الخوارج ضلال. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بالله أنه أتقاهم وأخشاهم، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: فمن رغب عن سنتي فليس مني. ودل ذلك على أن الرجل يقع في البدعة ويحكم عليه وإن لم يقصد، فإن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لم يقصدوا مخالفته وإنما قصدوا زيادة التقرب إلى الله. كذلك الخوارج لم يقصدوا معاندة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا فقد كانوا غاية العبادة، حتى أنهم بكثرة عبادتهم زادوا وفاقوا عبادة الصحابة من ناحية الكثرة. ولكنهم لما كانوا على اعتقاد باطل ردت عليهم تلك العبادة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم دفعا لشرهم عن المسلمين، وجعل في قتلهم أجرا لمن قتلهم، فقال: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. والخوارج هم العباد، ومنهم المجاهدون الذين كانوا يجاهدون، ومنهم أهل الكرم والشجاعة، إلا أنهم كانوا على اعتقاد فاسد كأهل زمانك كأسامة بن لادن، قتل الله ظهره، قسم الله ظهره، كم أضر المسلمين وكم سقطت من دول الإسلام بسوء الرجل وبسوء معتقده. أدركته هناك وهو جاهل لا علم له، لذلك يستحل دماء المسلمين، وأصدر الفتاوى من أيام يستحل دماء المسلمين ويكفر حكام المسلمين إن لم يكونوا هؤلاء هم الخوارج، فلا خوارج في زماننا. لذلك إن العبد عليه أن يفهم وعليه أن يعي وعليه أن يدرك العلم، ذلك أن الدين لا يقوم بالعواطف، إنما يقوم بالعلم النافع وبمتابعة أهل السنة وبتعظيم أهل العلم. أما أن يكفر ذاك المبتدع الضال، أن يكفر علماء السنة وأن يحكم عليهم بالنفاق والردة، ثم يتابع ثم يثنى عليه ثم يسكت عن ضرره، فإن الدين يقصد في ذلك. وإن المسلمين يعتقدون في أئمة الضلال، إذا ما سكت العلماء وطلاب العلم يعتقدون أنهم من الأئمة ويشهدون لهم بكذا وكذا ويثنون عليهم، يلبسون على الناس دينهم. لذلك يا عباد الله، ف فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب فإنه كان يشتد ويحمض وجهه يحمل هم الدين ويعلو صوته صلى الله عليه وسلم ويقول كما أخرج مسلم في الصحيح شر الأمور محدثاتها إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها ويخطب بذلك صلى الله عليه وسلم ليعلم المسلمين أن الإحداث في الدين ضرر. وقد أخرج البخاري ومسلم كلاهما من حديث أمنا عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه هذا لفظ البخاري من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. وعند مسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه إذا زدت في الدين فقد وقعت في البدعة. ليس في الإسلام ما يسمى بالبدعة الحسنة، لأنها إن كانت مما أمر الشرع فليست ببدعة أصلا، إذ أمر بها الشرع وشرعها ورغب إليها أو أوجبها. والدين لا يسمى بدعة، وشرائع الدين لا تسمى بدعة، لذلك لا يستطيع أهل البدع أن يطلقوا لفظ البدعة على الصلاة أو الصيام أو الحج، أن يقولوا بدعة الحج أو بدعة الصلاة أو بدعة الصيام. لماذا؟ لا يستطيعون ذلك، لأن الشرع أمر بتلك الشرائع، فمن قال بدعة الصلاة أو بدعة الحج أو بدعة الصيام فهو جاهل مبتدع ضال. كذلك يقال بعكس ذلك، فما سماه الناس وما سميتموه من البدعة الحسنة لو كان مما أمر الدين فإنه لا يجوز أن يطلق عليه بدعة، إذ لو أمر به الشرع لكان من شريعة الدين، ولا يقال في شرائع الدين أن إنها بدعة. فلما سمى المبتدع ما عليه بالبدعة الحسنة استدللنا بذلك على أنه مفتر، وعلى أنه نسب إلى الدين ما لم يأمر به الشرع، وبهذا يقوم البرهان على أهل البدع. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو مردود. مهما ابتدع المبتدع ومهما اجتهد المجتهد من البدع في أمور العقائد أو في أمور العبادات العملية فبدعته مردودة عليه. لذلك فإن العلم منجاة للعبد، وإن العلم يأخذ بيدك إلى ما كان عليه السلف الصالح، إذا كان العلم من العلم النافع. العلم ما قال الله وقال رسول الله وقال أصحاب رسول الله وما عليه السلف وما عليه الطائفة المنصورة في كل زمان ومكان، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. قال البخاري هم أهل العلم، وقال الإمام أحمد إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. عباد الله، إن منجاة العبد بينها الله عز وجل بأن يقوم العبد بالدين، فقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فبهذين الأصلين يحفظ على العبد دينه. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. فمتى اجتهد العبد في إقامة الدين في نفسه وفي أهل بيته ودعا إلى ذلك وثبت عليه حتى يلقى الله، عاش بخير وعافية ومات بخير وعافية. لذلك فإن الصحابة رضي الله عنهم كيف كانوا يشتدون على مخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما يبين عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولا تمنعوا، وفي رواية لا تمنعوا النساء المساجد، فقال ولده والله لنمنعهم يتخذنه دغلا، أي يتخذن خروجهن إلى المساجد حيلة لفعل ما لا ينبغي. فغضب عليه ابن عمر وسبه سبا شديدا ورماه بالحصباء. لماذا؟ لأنه رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بجرأة، وإن كان يقصد خيرا عفى الله عن الجميع. لذلك لما كان أبو بكر رضي الله عنه من أطواع الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أطاهم بعده عليه الصلاة والسلام. فكلما قرب العبد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهره وباطنه، موافقة السنة في ظاهرك وفي باطنك، في أعمال القلوب وفي أعمال الجوارح، فإذا ظهر عليك في جوارحك السنة وكانت في قلبك، فإنك كلما زدت في ذلك زدت قربا إلى الله ورسوله. لذلك قد يكون العبد مقصرا في العمل، ولكنه صاحب علم يدعو إلى السنة وينشر السنة، وعندئذ إذا مات يكتب في صحيفة أعماله كل عمل يقوم به من اتبعه على الهدى. وهذا من أعظم البشارات لأهل العلم، وذلك فيما أخرجه الإمام مسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به. وانظر كيف أكرم الله أهل السنة، ربما كان الرجل منهم مقصرا في بعض النوافل فيموت ويكون قدره عند الله أعظم من المجتهد في العبادة ليلا ونهارا ببركة العلم. فإذا بث الرجل السنة وتمسك الناس بها وتداولها الناس بينهم وورثها أقوام عن أقوام وانتشر ذلك في الدنيا، فإن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. وأي فضيلة أعظم من أن يموت الرجل وأن لا ينقطع عمله، وأن يبقى العمل الصالح قائم يدور عليك خيره وفضله، وقد لقيت الله وأنت في قبرك وعلمك ينتفع به، ولا يزال فضل الله عليك حتى تلقى الله. لذلك فإن من علامة صاحب السنة أن يهجر أهل البدع وأن يحذر منهم. وأهل البدع يضعفون صاحب السنة بأمور كثيرة، وانظروا ماذا فعل أهل البدع مع أحمد بن حنبل، ماذا فعل أهل البدع مع أحمد بن حنبل؟ استحثوا عليه السلطان، سجن الإمام أحمد وعذب ومنع من تبليغ العلم، كل ذلك بوشاية أهل البدع. لا ينبغي لصاحب السنة أن ينكسر، إذا انكسر صاحب السنة أمام أهل البدع فدينه مدخول وهو ضعيف الهدمة مع الله. ولا ينبغي من الناس أن يعذروا أنفسهم خوفا من أهل البدع واتقاء من شرهم. وإلا رحم الله أحمد بن نصر عندما صدع بالحق والسنة وقال إن القرآن كلام الله غير مخلوق، فضربت عنقه وعلق هناك في بغداد وربط من رجله منكسا مقطوع العنق، ويمر عليه أحمد بن حنبل ويقول من يطيق كما تطيق ومن يطيق كما تطيق، حتى لقي الله بخير وتابعه أحمد على ذلك الهدى. ورفع الله قدر الإمام أحمد عندما رد على أهل البدع وكان يقول لا أحل للبهمية أن يكونوا قضاة، ولا أحل أن يصلى خلفهم، وربما صلى خلفهم دفعا وبرءا للفتنة، وكان يجرحهم وكان يمقتهم وهو ضعيف، وهم مع السلطان وهم خاصة السلطان، ثم السلطان يسب الإمام أحمد ويلعنه، وكذا أهل البدع، والإمام أحمد يدعو له بخير ويصبر عليه ويمنع من الخروج عنه لأنه متأول ولأنه ولي الأمر. وعاش أحمد بخير ومات بخير، وذكر أحمد في مساجد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. كل ذلك لماذا؟ لأنه قام بالسنة ورد على أهل البدع ولم يخش في الله لومة لائم. وأما إذا ضعف الناس والتمسوا الأعذار وسكتوا عن أهل البدع أضاعوا دينهم ودنياهم، وكسر الله شوكتهم، وسلط عليهم أهل البدع وسلط عليهم أهل البدع يهينوهم. لذلك إذا رأيت الرجل يسكت عن أهل البدع ويخشى ثورتهم ودفعتهم فاعلم أن دينه مدخول وأنه ضعيف. إنما الواجب أن يرد عليهم، ربما رد عليهم على وجه العموم، وربما وجب أن يسمي الرجل أعيانهم بحسب ما تقتضي المصلحة في ذلك وبحسب ما يترتب من المفسدة، لا باعتبار الإنسان وإنما باعتبار قواعد الشرع. والسلف لم يسكتوا عن أهل البدع وقد ضربت أعناقهم وحبسوا وأهينوا، حتى قال قائلهم عرضت على السيف 4 مرات، لا يقال لي اترك ما تعتقد ولكن يقال لي اسكت عن أهل البدع. فمداخلة أهل البدع وأن يجلس الرجل معهم أو أن يلتحق بهم أو أن يذكرهم بخير أو أن يثني عليهم، كل ذلك ضعف في الدين. ومتى ظهر من الرجل بدعة ثم نوصح وأصر فهو مبتدع ضال، ومتى ظهر منه البدعة في أمر من الأمور الظاهرة حكم عليه بالبدعة وحكم عليه بتعيين الابتداع دون أن تقام عليه الحجة، ما دام أن الأمر الذي خالف فيه الدين هو من الأمور الظاهرة الجلية المعلومة. وتأمل يا عبد الله ما ثبت عند مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه يرويه يحيى بن يعمر قال قدمنا حتى وافينا الحج مع ابن عمر رضي الله عنه، فاكتنفته أنا وصاحبي، فبادرت صاحبي بالكلام وقلت يا أبا عبد الرحمن إنه ظهر قبلنا أقوام يتقصرون مسائل العلم يقولون لا قدر وإن الأمر أنف، أي أنه لا قدر وإن الأمر مستأنف ليس مكتوبا عند الله. فوقف ابن عمر وقال إذا لقيتوهم فأخبروهم أنهم براء مني وأنني بريء منهم. تبرأ منهم رضي الله عنه، لم ينتظر حتى يناصحهم حتى يقيم عليهم الحجة حتى يركب الإبل ويلحق إليهم مناصحة، لما خالفوا أمرا من أمر الدين الظاهر الجلي البين ما عليه الأئمة والسلف من الصحابة حكم عليهم بالضلال وتبرأ منهم وقال أخبرهم بذلك. لماذا؟ لأن المبتدع متى خالف أمرا من أمر الدين من الأمور الظاهرة وجب البراءة منه ووجب تحذير المسلمين منه ووجب أن نقول للناس أخبروهم بذلك. لماذا؟ لحفاظا وصيانة لدين الله عز وجل. ولذلك إذا قل العمل مع موافقة السنة كان كثيرا، وإذا كثر العمل مع مخالفة السنة نزعت منه البركة. وعلامة أهل السنة أن يختم الله لهم بخير وأن يرفع الله ذكرهم وأن يجعل الله لهم القبول في الأرض. وعلامة أهل البدع أن يخمر الله ذكرهم وأن يسقط قدرهم من قلوب العلماء وأن يرد عليهم أهل السنة يبينون ما هم عليه من رذيل الصفات وقبيح الأفعال. وإذا ماتوا ومات معهم علمهم إن كان لهم علم. فلذلك منجاتكم يا عباد الله أن تجتهدوا في طلب العلم كل بقدر وسعه، فإن العبد لا يدري، ربما حرم الخير بذنب يصيبه، وربما نزع الله بركته عنك بإعراضك عن ربك تبارك وتعالى وبتلبسك بالمعاصي. واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أقلب إلى الأرض واتبع هواه، فالخلود إلى الأرض واتباع الهوى من أسباب أن ينزع الله عنك البركة والعلم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى أكمل لهذه الأمة دينها، فقال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومتى أتم الله عز وجل هذا الدين وأكمله؟ فإن الله تبارك وتعالى لم يجعل في هذا الدين نقصا، لأن الكمال هو أن يتم النقص حتى يصل إلى الكمال. فمن زاد في دين الله عز وجل شيئا فقد شرع ما لم يأذن به الله. والله عز وجل يقول في كتابه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فكل من زاد شيئا في الدين فقد شرع وجعل نفسه مشرعا للدين، فإن استحل ذلك ورأى أن ذلك من الدين الذي يجب على الناس أن يتبعوه، ورأى نفسه مشرعا مستحلا لذلك كان كافرا، وإذا شرع شيئا ولم يستحل كان فاسقا عاصيا. وقد جرى عمل أهل العلم من السلف الصالح ومن بعدهم ممن سلك سبيلهم على استدلالهم بهذه الآية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم، على الرد على أهل البدع وعلى الرد على المبتدعين الذين يزيدون في دين الله عز وجل. ذلك أن الله تبارك وتعالى أخبر خبرا، فمن رد خبر الله عز وجل وقد علم مراد الله منه فهو كافر مرتد. لذلك كان من خطر البدعة على الدين ما لا أو ما ليس في خطر المعصية. وقد قال السلف: إن العاصي يوشك أن يتوب إن أراد الله له الخير، وأما المبتدع فإن غالب أمره أنه لا يرجع عن بدعته. ولذلك أخرج الطبراني في الأوسط وغيره وصححه الألباني وهو كما قال من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله احتجب التوبة على صاحب كل بدعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وانظر وتأمل في خطورة البدعة في الدين: إن الله احتجب، وفي رواية إن الله احتجز أي منع
التوبة على صاحب كل بدعة. وقد أثبت الواقع في حياة الناس أن الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم، فقل أن يتوب المبتدع، وقل أن يرجع إلى الله، وقل أن يقبل الحق، ذلك أنه يظن أنه يحسن صنعا. لذلك الخطر على الدين من أهل البدع هو أشد من خطر أهل المعاصي. لذلك فإن أهل المعاصي إذا قام الرجل بالمعصية وقضى نهمته منها ربما صاوره الندم، وأما صاحب البدعة فلا يزال مجتهدا فرحا بما هو عليه من الدين الفاسد. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته أن يحذروا من البدع وأهلها على وجه العموم وعلى وجه التخصيص والتعيين. وقد أخرج البخاري في الصحيح من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما أظن أن فلانا وفلانا يعرفان ديننا الذي نحن عليه. وفي رواية: ما أظن أن فلانا وفلانا يعرفان من أمر ديننا شيئا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر زوجته أمنا عائشة بذكر فلان وفلان أنهما يجهلان أمر الدين، يجهلان الدين الذي هو عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسواء كانا هذين من المنافقين كما زعم الليث حيث عقب بعد أن روى قال: وكانا من المنافقين. وسواء كانا من المنافقين أو من غيرهم فإن الأمر معلول بعلة. ما أظن أن فلانا وفلانا يعرفان ديننا الذي نحن عليه، فلماذا يخبرها بذلك وهي امرأة؟ وما الذي تستفيده رضي الله عنها عندما يعين لها أسماء هذين الرجلين؟ هو يعلم صلى الله عليه وسلم أنها تروي الحديث عنه، وأن الأمة وأن أصحابه يسألون زوجته عن أمر الدين كما كان هو الواقع بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم. فكان في ذكر ذلك من القواعد والفوائد أن تحذر المسلمين مما عليه هذان، أن تحذر الناس مما هما عليه من الجهل بالدين. وإن أميز ما يتميز به أهل البدع الجهل، وإلا فإن الإنسان متى طلب العلم بصدق وأخلص نيته لله فيه فإنه يوفق للصواب، على قوله تبارك وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. فمتى اتقى الله العبد وأصلح نيته واجتهد في طلب العلم واجتهد في طلب عبادة الله عز وجل وفق إلى ذلك من فضل الله تبارك وتعالى. وانظر يا عبد الله كيف تسري البدع إلى قلوب الناس، بل إلى قلوب الصالحين الصادقين إذا فقدوا شيئا من العلم. وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها. جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقالوها أي رأوها قليلة، فقالوا: وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم وما تأخر من ذنبه؟ لما رأوا عبادته في ظنهم قليلة واستقلوا أو رأوها قليلة فهي لا تناسبهم، فلا بد أن يزيدوا ولا بد أن يبالغوا. لماذا؟ دفعهم إلى ذلك القصد الحسن. وكثير من أهل البدع يبتدعون في الدين ما لم يأذن به الله ويدفعهم إلى ذلك القصد الحسن. وكم من مريد للخير لا يدركه، يؤتى الرجل من جهله وإن حسن قصده. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالإخلاص إنما ينفع بالعمل الصالح. قال تعالى آمر النبي: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فلا بد من العمل أن يكون موافقا للسنة. أما أن يحسن الرجل نيته ويعيش جاهلا يتقرب إلى الله بالجهل، فإن الجاهل يتقرب إلى الله عز وجل وقد ترد عليه عبادته مع حسن قصده لتقصيره في العلم ولإهماله ما أمره الله عز وجل أن يتعلمه. فلما فقال لهؤلاء عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فأرادوا أن يزيدوا، وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهنا جاء الغلو، فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: وأما أنا فأصوم الدهر كله. وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء أبدا. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاهم فقال: أنتم الذين تقولون كذا وكذا، أما إني والله لأتقاكم لله وأخشاكم له. ولو تنبه أهل البدع إذا ابتدعوا في الدين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أتقى الناس وكان أخشى الناس لفهموا أن بدعتهم مردودة، ولأدركوا أنه حسبهم أن يكونوا على ما كان عليه. ولماذا يبين صلى الله عليه وسلم فضله في هذا الموضع وربما تواضع وربما لم يظهر فضله في موضع آخر؟ فعند البخاري لما كان يمشي في الطريق فقال له رجل: يا خير البرية. فقال: ذاك إبراهيم. وعندما جاء وفد بني عامر عندما جاءوه من بلادهم وقد أخرجه أبو داود في سننه قالوا: أنت سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. فقال: أيها الناس، إنما السيد الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولكنه لما رأى البدعة تدخل في قلوب بعض المسلمين وكانوا رضي الله عنهم من أحرص الناس على الهدى، وإنما ربما وقع الرجل منهم في البدعة في ابتداء الإسلام في تعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم تلك القواعد، فكانوا معذورين ولا يذكرون إلا بالجميل رضي الله عنهم أجمعين. ومن ذكر واحدا من أصحاب رسول الله بسوء أو لمده أو غمده فهو أضل من حمار أهله كائنا من كان، وهو زنديق من الزنادقة يقدح في الدين من طرف خفي. وانظر يا عبد الله، فقال: إني والله لأتقاكم لله وأخشاكم له. فلما بين هنا فضله وما ميزه الله عز وجل من النعمة من كثرة الخشية ومن عظيم الخشية لله ومن تقواه على سائر الناس ويقسم بذلك. لماذا؟ لأن الحامل لكثير من أهل البدع على بدعهم التقرب إلى الله، يريدون أن يكونوا غاية في التقوى، يتقربون إلى الله ويزيدون في خشيتهم لله. فإذا كان الحامل ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أتقى الناس وهو خير الناس. لذلك يروى عن مالك أنه جاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله، أحرم من دويرة أهلي أي أنني ألب أي أنني ألب بالحج والعمرة أو ألب بالحج والعمرة من بيتي وليس من الميقات. فقال له مالك: لا، إني أخشى عليك الفتنة، إنما تحرم من ذي الحليفة من آبار علي حيث أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا أبا عبد الله، وأي فتنة في ذلك؟ فقال: وأي فتنة أعظم من أن تظن أو أن تدرك أنك سبقت إلى خير غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي أن الحامل لك على أن تتقدم الإحرام قبل الميقات المكاني تظن أن في ذلك فضلا. إذن فلو كان أمر كذلك فهل غاب ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا السر في بيانه للقوم بأنه بعد أن يحلف بالله أتقاهم لله وأخشاهم له. إذن ليست التقوى بكثرة العمل، وإنما التقوى بحسن وصلاح العمل وإن قل. وكلما كان العمل أقرب إلى السنة بورك فيه وإن كان قليلا، وكلما كان العمل بعيدا عن السنة كلما نزعت منه البركة بل يرجع بالضرر على أصحابه. وشاهد ذلك ما أخرجه الشيخان في الصحيحين، وقد قال أحمد: صح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوارج من 10 طرق، أو كما قال رضي الله عنه. فقد أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين واصفا رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوارج: يحقر أحدكم صلاته مع صلاته مع صلاتهم روايتان، وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. أي أنهم يخرجون من الدين صراعا كما يخرج السهم من الطير إذا ألقي عليه ورمي به. وقد نزع بعض أهل العلم من هذا الحديث على تكفير الخوارج، وبه قال طائفة من السلف، إلا أن جمهورهم على أن الخوارج ضلال. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بالله أنه أتقاهم وأخشاهم، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: فمن رغب عن سنتي فليس مني. ودل ذلك على أن الرجل يقع في البدعة ويحكم عليه وإن لم يقصد. فإن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لم يقصدوا مخالفته، وإنما قصدوا زيادة التقرب إلى الله. كذلك الخوارج لم يقصدوا معاندة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد كانوا غاية العبادة، حتى أنهم بكثرة عبادتهم زادوا وفاقوا عبادة الصحابة من ناحية الكثرة. ولكنهم لما كانوا على اعتقاد باطل ردت عليهم تلك العبادة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم دفعا لشرهم عن المسلمين، وجعل في قتلهم أجرا لمن قتلهم، فقال: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. والخوارج هم العباد، ومنهم المجاهدون الذين كانوا يجاهدون، ومنهم أهل الكرم والشجاعة، إلا أنهم كانوا على اعتقاد فاسد كأهل زمانك كأسامة بن لادن، قتل الله ظهره، قسم الله ظهره، كم أضر المسلمين وكم سقطت من دول الإسلام بسوء الرجل وبسوء معتقده. أدركته هناك وهو جاهل لا علم له، لذلك يستحل دماء المسلمين، وأصدر الفتاوى من أيام يستحل دماء المسلمين ويكفر حكام المسلمين إن لم يكونوا هؤلاء هم الخوارج، فلا خوارج في زماننا. لذلك إن العبد عليه أن يفهم وعليه أن يعي وعليه أن يدرك العلم، ذلك أن الدين لا يقوم بالعواطف إنما يقوم بالعلم النافع وبمتابعة أهل السنة وبتعظيم أهل العلم. أما أن يكفر ذاك المبتدع الضال، أن يكفر علماء السنة وأن يحكم عليهم بالنفاق والردة ثم يتابع ثم يثنى عليه ثم يسكت عن ضرره، فإن الدين يقصد في ذلك. وإن المسلمين يعتقدون في أئمة الضلال إذا ما سكت العلماء وطلاب العلم، يعتقدون أنهم من الأئمة ويشهدون لهم بكذا وكذا ويثنون عليهم، يلبسون على الناس دينهم. لذلك يا عباد الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب فإنه كان يشتد ويحمض وجهه، يحمل هم الدين ويعلو صوته صلى الله عليه وسلم، ويقول كما أخرج مسلم في الصحيح: شر الأمور محدثاتها، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها. ويخطب بذلك صلى الله عليه وسلم ليعلم المسلمين أن الإحداث في الدين ضرر. وقد أخرج البخاري ومسلم كلاهما من حديث أمنا عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه، هذا لفظ البخاري، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. وعند مسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، إذا زدت في الدين فقد وقعت في البدعة. ليس في الإسلام ما يسمى بالبدعة الحسنة، لأنها إن كانت مما أمر الشرع فليست ببدعة أصلا، إذ أمر بها الشرع وشرعها ورغب إليها أو أوجبها. والدين لا يسمى بدعة، وشرائع الدين لا تسمى بدعة. لذلك لا يستطيع أهل البدع أن يطلقوا لفظ البدعة على الصلاة أو الصيام أو الحج، أن يقولوا بدعة الحج أو بدعة الصلاة أو بدعة الصيام. لماذا لا يستطيعون ذلك؟ لأن الشرع أمر بتلك الشرائع، فمن قال بدعة الصلاة أو بدعة الحج أو بدعة الصيام فهو جاهل مبتدع ضال. كذلك يقال بعكس ذلك: فما سماه الناس وما سميتموه من البدعة الحسنة لو كان مما أمر الدين فإنه لا يجوز أن يطلق عليه بدعة، إذ لو أمر به الشرع لكان من شريعة الدين، ولا يقال في شرائع الدين أن إنها بدعة. فلما سمى المبتدع ما عليه بالبدعة الحسنة استدللنا بذلك على أنه مفترٍ، وعلى أنه نسب إلى الدين ما لم يأمر به الشرع، وبهذا يقوم البرهان على أهل البدع. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو مردود. مهما ابتدع المبتدع ومهما اجتهد المجتهد من البدع في أمور العقائد أو في أمور العبادات العملية فبدعته مردودة عليه. لذلك فإن العلم منجاة للعبد، وإن العلم يأخذ بيدك إلى ما كان عليه السلف الصالح، إذا كان العلم من العلم النافع. العلم ما قال الله وقال رسول الله وقال أصحاب رسول الله وما عليه السلف وما عليه الطائفة المنصورة في كل زمان ومكان، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. قال البخاري: هم أهل العلم. وقال الإمام أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. عباد الله، إن منجاة العبد بينها الله عز وجل بأن يقوم العبد بالدين، فقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فبهذين الأصلين يحسب على العبد دينه. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. فمتى اجتهد العبد في إقامة الدين في نفسه وفي أهل بيته ودعا إلى ذلك وثبت عليه حتى يلقى الله، عاش بخير وعافية ومات بخير وعافية. لذلك فإن الصحابة رضي الله عنهم كيف كانوا يشتدون على مخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما يبين عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولا تمنعوا، وفي رواية لا تمنعوا النساء المساجد، فقال ولده: والله لنمنعهم يتخذنه دغلا، أي يتخذن خروجهن إلى المساجد حيلة لفعل ما لا ينبغي. فغضب عليه ابن عمر وسبه سبا شديدا ورماه بالحصباء. لماذا؟ لأنه رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بجرأة، وإن كان يقصد خيرا عفى الله عن الجميع. لذلك لما كان أبو بكر رضي الله عنه من أطواع الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أطاهم بعده عليه الصلاة والسلام. فكلما قرب العبد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهره وباطنه، موافقة السنة في ظاهرك وفي باطنك، في أعمال القلوب وفي أعمال الجوارح، فإذا ظهر عليك في جوارحك السنة وكانت في قلبك، فإنك كلما زدت في ذلك زدت قربا إلى الله ورسوله. لذلك قد يكون العبد مقصرا في العمل، ولكنه صاحب علم يدعو إلى السنة وينشر السنة، وعندئذ إذا مات يكتب في صحيفة أعماله كل عمل يقوم به من اتبعه على الهدى. وهذا من أعظم البشارات لأهل العلم، وذلك فيما أخرجه الإمام مسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به. وانظر كيف أكرم الله أهل السنة. ربما كان الرجل منهم مقصرا في بعض النوافل فيموت ويكون قدره عند الله أعظم من المجتهد في العبادة ليلا ونهارا ببركة العلم. فإذا بث الرجل السنة وتمسك الناس بها وتداولها الناس بينهم وورثها أقوام عن أقوام وانتشر ذلك في الدنيا، فإن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. وأي فضيلة أعظم من أن يموت الرجل وأن لا ينقطع عمله، وأن يبقى العمل الصالح قائم يدور عليك خيره وفضله، وقد لقيت الله وأنت في قبرك وعلمك ينتفع به، ولا يزال فضل الله عليك حتى تلقى الله. لذلك فإن من علامة صاحب السنة أن يهجر أهل البدع وأن يحذر منهم. وأهل البدع يضعفون صاحب السنة بأمور كثيرة. وانظروا ماذا فعل أهل البدع مع أحمد بن حنبل، ماذا فعل أهل البدع مع أحمد بن حنبل؟ استحثوا عليه السلطان، سجن الإمام أحمد وعذب ومنع من تبليغ العلم، كل ذلك بوشاية أهل البدع. لا ينبغي لصاحب السنة أن ينكسر. إذا انكسر صاحب السنة أمام أهل البدع فدينه مدخول وهو ضعيف الهدمة مع الله. ولا ينبغي من الناس أن يعذروا أنفسهم خوفا من أهل البدع واتقاء من شرهم. وإلا رحم الله أحمد بن نصر عندما صدع بالحق والسنة وقال إن القرآن كلام الله غير مخلوق، فضربت عنقه وعلق هناك في بغداد وربط من رجله منكسا مقطوع العنق، ويمر عليه أحمد بن حنبل ويقول من يطيق كما تطيق ومن يطيق كما تطيق، حتى لقي الله بخير وتابعه أحمد على ذلك الهدى. ورفع الله قدر الإمام أحمد عندما رد على أهل البدع وكان يقول لا أحل للبهمية أن يكونوا قضاة ولا أحل أن يصلى خلفهم، وربما صلى خلفهم دفعا وبرئا للفتنة، وكان يجرحهم وكان يمقتهم وهو ضعيف وهم مع السلطان وهم خاصة السلطان، ثم السلطان يسب الإمام أحمد ويلعنه، وكذا أهل البدع، والإمام أحمد يدعو له بخير ويصبر عليه ويمنع من الخروج عنه لأنه متأول ولأنه ولي الأمر. وعاش أحمد بخير ومات بخير، وذكر أحمد في مساجد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، كل ذلك لماذا؟ لأنه قام بالسنة ورد على أهل البدع ولم يخش في الله لومة لائم. وأما إذا ضعف الناس والتمسوا الأعذار وسكتوا عن أهل البدع أضاعوا دينهم ودنياهم وكسر الله شوكتهم، وسلط عليهم أهل البدع وسلط عليهم أهل البدع يهينوهم. لذلك إذا رأيت الرجل يسكت عن أهل البدع ويخشى ثورتهم ودفعتهم فاعلم أن دينه مدخول وأنه ضعيف. إنما الواجب أن يرد عليهم، ربما رد عليهم على وجه العموم، وربما وجب أن يسمي الرجل أعيانهم بحسب ما تقتضي المصلحة في ذلك وبحسب ما يترتب من المفسدة، لا باعتبار الإنسان وإنما باعتبار قواعد الشرع. والسلف لم يسكتوا عن أهل البدع وقد ضربت أعناقهم وحبسوا وأهينوا، حتى قال قائلهم عرضت على السيف 4 مرات لا يقال لي اترك ما تعتقد ولكن يقال لي اسكت عن أهل البدع. فمداخلة أهل البدع وأن يجلس الرجل معهم أو أن يلتحق بهم أو أن يذكرهم بخير أو أن يثني عليهم، كل ذلك ضعف في الدين. ومتى ظهر من الرجل بدعة ثم نوصح وأصر فهو مبتدع ضال، ومتى ظهر منه البدعة في أمر من الأمور الظاهرة حكم عليه بالبدعة وحكم عليه بتعيين الابتداع دون أن تقام عليه الحجة، ما دام أن الأمر الذي خالف فيه الدين هو من الأمور الظاهرة الجلية المعلومة. وتأمل يا عبد الله ما ثبت عند مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه يرويه يحيى بن يعمر قال قدمنا حتى وافينا الحج مع ابن عمر رضي الله عنه، فاكتنفته أنا وصاحبي فبادرت صاحبي بالكلام وقلت يا أبا عبد الرحمن إنه ظهر قبلنا أقوام يتقصرون مسائل العلم يقولون لا قدر وإن الأمر أنف، أي أنه لا قدر وإن الأمر مستأنف ليس مكتوبا عند الله. فوقف ابن عمر وقال إذا لقيتوهم فأخبروهم أنهم براء مني وأنني بريء منهم. تبرأ منهم رضي الله عنه، لم ينتظر حتى يناصحهم حتى يقيم عليهم الحجة حتى يركب الإبل ويلحق إليهم مناصحة، لما خالفوا أمرا من أمر الدين الظاهر الجلي البين ما عليه الأئمة والسلف من الصحابة حكم عليهم بالضلال وتبرأ منهم وقال أخبرهم بذلك. لماذا؟ لأن المبتدع متى خالف أمرا من أمر الدين من الأمور الظاهرة وجب البراءة منه ووجب تحذير المسلمين منه ووجب أن نقول للناس أخبروهم بذلك. لماذا؟ لحفاظا وصيانة لدين الله عز وجل. ولذلك إذا قل العمل مع موافقة السنة كان كثيرا، وإذا كثر العمل مع مخالفة السنة نزعت منه البركة. وعلامة أهل السنة أن يختم الله لهم بخير، وأن يرفع الله ذكرهم، وأن يجعل الله لهم قبول في الأرض. وعلامة أهل البدع أن يخمر الله ذكرهم، وأن يسقط قدرهم من قلوب العلماء، وأن يرد عليهم أهل السنة يبينون ما هم عليه من رذيل الصفات وقبيح الأفعال. وإذا ماتوا ماتوا ومات معهم علمهم إن كان لهم علم. فلذلك منجاتكم يا عباد الله أن تجتهدوا في طلب العلم كل بقدر وسعه، فإن العبد لا يدري، ربما حرم الخير بذنب يصيبه، وربما نزع الله بركته عنك بإعراضك عن ربك تبارك وتعالى وبتلبسك بالمعاصي. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، واتبع هواه. فالخلود إلى الأرض واتباع الهوى من أسباب أن ينزع الله عنك البركة والعلم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم.